سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى شرعة ومنهاج. باسم الجميع أرحب هنا بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله إلى اللقاء العاشر. ستكون إن شاء الله الاتصالات مفتوحة بناء على توجيه شيخ الكريم في يعني في بداية البرنامج بإذن الله. ضروري شيخ الكريم أن أعرض بعض الأسئلة التي وردت ريثما يأتي إن شاء الله الوقت لاستقبال بعض الاتصالات. أنبه فقط الإخوان والأخوات الكرام إن أذنتم شيخي أن تكون الاتصالات قريبة من الموضوعات التي طرحت أو تم بيانها في هذا البرنامج، حتى يعني لا يكون برنامجا إفتائيا صرفا. الهجرة باتت متداولة هذه الأيام بين إخوتي وأخواتي الكرام في شتى أقطار المعمورة. الهجرة في هذا الزمان هل هي منقطعة أم باقية من عهده عليه الصلاة والسلام؟ والأثار محفوظة مشهورة فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للهجرة نقول إن الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة ولا تنقطع، ولكن الذي انقطع منها ما يتعلق بالهجرة من مكة إلى غيرها باعتبار أن الله عز وجل فتح للنبي، والفتح في ذلك دائم مستديم، فتبقى دارا للإسلام إلى قيام الساعة. وأما بالنسبة لمعنى الهجرة في الحقيقة نقول إن معنى الهجرة هو أن يهاجر الإنسان من بلد المعصية والكفر إلى بلد الطاعة والإيمان. فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم شعائر دينه في بلد من البلدان فإن خروجه منها هجرة لهذا القصد. ويظن البعض أن الهجرة لابد أن تكون من بلد كفر إلى بلد إيمان، بل قد تكون من بلد كفر إلى بلد كفر، وقد تكون كذلك أيضا من بلد إسلام لا يتمكن الإنسان بذاته وعينه على أن يقيم الدين كما أمر الله عز وجل، فيضيق عليه لذاته أو لغير ذلك من الأسباب، ثم يخرج الإنسان في ذلك إلى بلد آخر. وقد هاجر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في لما كان في مكة هاجروا إلى الحبشة، وكانت مكة ذلك الوقت دار كفر، فلما هاجر منها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الحبشة بهجرة الأولى والهجرة الثانية، كانت مكة وكذلك الحبشة دار كفر في الأولى وفي الثانية قبل أن يدخلها الإسلام. ولهذا نقول إن العلة التي هاجر لأجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، العلة في ذلك أنهم لا يستطيعون أن يظهروا الإسلام وعبادة الله عز وجل في تلك البلد، فأرادوا أن يهاجروا إلى بلد يقيموا دين الله عز وجل فيه. ولهذا نقول إن الهجرة في ذلك محمودة، أن يقيم الإنسان دينا، بل قد تجب على الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقيم الأركان الواجبة عليه، فإذا لم يستطع أن يقيمها وجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد، ولو كان ذلك البلد في ظاهره أنه مثلا من بلدان الإسلام، إذا قيم عليه مثلا الضغوطات أو غير ذلك فلا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم نحو ذلك، سواء كان لعينه بذاته أو ربما لحيه أو لقريته، فيجب عليه أن يخرج منها إلى غيرها ولو كان في ذلك مخاطر مثلا في خروجه من ذلك البلد. وذلك كان يخرج الإنسان مثلا فيخشى مثلا الهلاك أو يخشى مثلا قطع الطريق ونحو ذلك، فنقول إقامة دينه في ذلك أولى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فنقول إن ما يتعلق بالمخاطر هذه مخاطر غائبة عند المقصد العظم ما يتعلق بتوحيد الله. يبقى أمر وهو إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه ولكن بشدة وصعوبة، لكنه يستطيع أن يقيم الدين، فهل الأفضل له أن يقوم مثلا بالمغالبة والمجالدة والصبر والثبات وإقامة ذلك الدين، أم أنه يهاجر؟ نقول إذا كان لديه قوة وثبات وتمكين في ذلك البلد ورجاء أن يكون له شوكة فإنه يصبر أولى من أن يخرج. ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله قسمهم النبي إلى قسمين لما كان في مكة، قسم أرسله إلى الحبشة وهم المستضعفون الذين لا يستطيعون أن يكون لهم قوة وشوكة في مكة، ومنهم أصحاب القوة والشوكة والمنعة من قومهم والذين أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فنقول حينئذ ما يتعلق بذلك إن الصبر والثبات عند مقاومة أعداء الله سبحانه وتعالى هذه من الأمور المتأكدة في الفضل أفضل من الهجرة. وهذا نظير ما يكون مثلا في زماننا الآن ما يتعلق في المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى قد وضعت يهود عليها لعنة الله يدها على المسجد الأقصى، وتجد أن المسلمين هناك أصحاب شدة وثبات وصبر، فنقول بقاؤهم في ذلك أفضل، بقاؤهم في ذلك أفضل، وشبيه بحال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة. أما سؤال الأخ في ذاته في قوله هل الهجرة ما زالت موجودة؟ نعم، نقول موجودة ولا تنقطع، ما وجد الكفر والإيمان وما وجد الدور الكفري ودور الإيمان ودور المعصية ودور الطاعة. هل الإنسان أن يهاجر فيما يتعلق بالهجرة من بلدي فسق ومعصية مع كون التوحيد يقام فيها إلى بلد طاعة وإيمان؟ نقول نعم، هذا في جنس الهجرة ولكنه مرتبة دنيا. كان يقول الإنسان مثلا نحن في هذا البلد نصلي الصلوات الخمس ويؤذن لها، وكذلك أيضا نصوم ونصلي ونزكي والحجاب موجودا، ولكن نجد أن مثلا أن مظاهر الفسق موجودة في بعض الناس، وذلك مثلا من بيع الخمور في السوق أو غير ذلك، ما أن الإنسان يستطيع أن يبتعد عنها، فهل له ذلك؟ نقول نعم له أن يخرج، لكنه لا يجب عليه. وذلك أن الهجرة من جهة ذاتها إنما وجبت من إذا كان من بلد كفر إلى بلد إيمان، وأما إذا كان من بلدان الفسق وغيرها فإن بمقدار صبر الإنسان يكون في ذلك الأمر عليه. واليوم مع اتساع البلدان، وكذلك نجد الآن الأقليات كثيرة في بلدان كفرية، سواء كذلك في أوروبا أو كذلك أيضا ما يتعلق بالهند وكذلك أيضا في الفلبين وغيرها من البلدان، هذه بلدان من جهة أصلها بلدان كفرية، لكن يوجد فيها أقليات مسلمة ولو بلغت الملايين، فهل هذه معدودة بأنها بلدان كفرية يهاجر الإنسان منها إلى غيرها؟ نقول بعد التفريع السابق الذي تقدم الإشارة إليه، إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في ذلك البلد وأن يظهر مع صبر وجلادة فإن بقاءه وثباته في ذلك من الأمور المهمة. إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع مثلا الثبات ولا يظهر الحق ولا أمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار التوحيد والمجاهدة والمجالدة، فنقول حينئذ يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. وأما ما يفعله كثير من الناس من البقاء في بلدان لا يستطيعون أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أن يقيموا التوحيد، وكذلك أيضا الكفر قد ظهر وتجلى، نقول حينئذ يجب عليه أن يهاجر، لأنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسلم وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم وإذا ظهران أي المشركين. وهذا الحديث مرسلا وموصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، على كل نقول إن معناه صحيح، وأن الإنسان إذا أقام في بلد إقامة دائمة وهذا البلد يظهر في شعائر الشرك الظاهرة وإقامته في ذلك ليست تربصا لأن يعود إلى بلدان المسلمين، نقول إنه يأثم بإقامته تلك ولو كان يقيم الصلاة في نفسه، إلا ما كان مغلوبا الاستنسان لم يجد في ذلك أرضا، فنقول في ذلك أن الضرورات تقدر بقدره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن الشيخ كريم نأخذ صلاة معي أمة الله من المغرب. أختي الكريمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخ احنا عندنا انا ما انطلقها وعندي اطفال، واحنا عندنا في بلدنا لما يعني الزوج يموت في صندوق التقاعد يعطوا راتب شهري، يعني راتب يقسموه على حتى المرأة المطلقة تاخذ نصيب.
ترفعين الصوت ايضا.
احنا عندنا في بلدنا لما الزوج يموت يعني يتوفى صندوق التقاعد يعني هو كان متقاعد يعني كان ياخذ معاش من التقاعد. لما يتوفى الزوج هذاك النصيب هذاك يقسموه على العائلة يعني على الأولاد حتى على المرأة المطلقة وأنا امرأة مطلقة. وكذلك يعطونا يعني مبلغ من المال بعد مرور شهر أو شهرين مبلغ من المال يسموه حنايا يعني دراهم الجنازة دراهم الجنازة
دراهم إيش؟
أنا كجنازة يعني
دراهم جنازة
تجهيز يعني
مصاريف الجنازة.
سؤالك ما هو؟ هذه قصة طويلة أختي الآن.
نعم هل أنا مطلقة هل لي الحق أن آخذ أم لا؟
المطلقة أنت بالنسبة للمتوفى نعم. زوجته أو ابنته؟
أبو أولادي
زوجته أرملته.
أنا كنت أرمل لا مش أرملته كنت زوجا له وهو طلقني قبل زوجته.
مطلقة في حياته
طلقتك في حياته.
لكن احنا في بلدنا يعطونا حتى المطلقة يعطوها النصيب.
سؤالك ما هو عن المال الذي اقتطعوه لك الحكومة؟
نعم هل هو يعني هل انا آثمة اذا اخذت منه ام لا؟
شكرا لك يا اختي.
السلام عليكم ورحمة
الله. اخوي فهد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت سؤالين الله يجزاك الخير.
تفضل.
السؤال الاول للشيخ عبد العزيز، هل يا شيخ عبد العزيز ما يسمى الان بتنظيم الدولة الاسلامية هل هم من الخوارج ام انهم فرقة مختلفون عن الخوارج؟ هذا السؤال الاول.
هل هم من الخوارج ام ماذا؟
هل هم من الخوارج او انهم غلاة ولم يصلوا لدرجة الخوارج؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يجزاك الخير، في العائلة السورية إذا خرجت من دمشق وكلمني شخص قال لي الله يجزاك الخير ادعمني للخروج من دمشق أنا وأهلي وعائلتي، هل دعمي هذا من التولي من الدعم للمتولين يوم الزحف أو أنه دعم جائز؟
من الدعم إيش؟
من الدعم الجائز يعني دعم لأخوان المسلمين الهاربين من جحيم الحرب.
وهل يقصد أن هذا الرجل عائلة مدنية أو مسلحة مقاتلة أو كيف؟
العائلة هذه تقصد أنها عائلة مدنية تريد الفرار من جحيم الحرب.
نعم هل دعمي لها؟
وأنت تسأل عن دعمك لهذه العائلة في الخروج من مازقها في هذه المدينة المستهدفة؟
إلى تركيا تقريبا خارج
الحرب. أيا كانت الجهة على كل حال. سؤال آخر أخوي فهد.
نعم عائلة مدنية.
طيب عارف عندي سؤال آخر. سؤالك هذا واضح. عندي سؤال آخر.
لا خلاص شكرا
لك. من أخوي محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ أنت والشيخ الإمام.
أحبك الله الذي
خلقنا.
بالله يا فضل الشيخ بدي أسألك على المأموم كيف يقرأ الفاتحة مع الإمام. سمعتني شيخ؟
واضح. سؤال آخر؟
نعم؟
سؤال آخر؟
والله يرحم والديك يا شيخ.
شكرا لك يا أخي الكريم. معنا متصلون؟ أو نكتفي؟ طيب أرجو أن تعلقوا حتى أذن لكم بإذن الله.
السؤال الفاتحة خلف الإمام؟ الجهرية ولا السرية؟ ما قيل؟
المأموم خلف الإمام.
نعم.
أيوة. يرد أو نحيله للفتاوى؟
لا نجيت.
طيب. طبعا الأسئلة التي ترد البرنامج فريق الإعداد معنا وأيضا شيخ الكريم قد لا نجيب اعتذار عن بعض الأسئلة لأنها لا توافق ربما نهج البرنامج. أمة الله من المغرب سؤالها بإيجاز عن هذه الدرهمات التي تصل إلى المطلقة من طريقها.
نعم. بالنسبة للمرأة المطلقة نقول هذه المطلقة إنما هي أجنبية عن ذلك الزوج وليس لها من تركته ولا كذلك أيضا من جهة تقاعده شيء إلا ما كان مثلا إذا أوصى لها فهذا شيء يختلف عن ذلك. أو كان مثلا قد يعمل مثلا في عمل وأبلغ أولئك أصحاب العمل أو المؤسسة أنه إذا توفي فإن له لزوجته سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة لها من المبلغ كذا، فنقول في ذلك إن هذا يدخل في أمور الوصية وليست من الورثة، بحيث أن يقال أنه لا وصية لوارث. ولهذا نقول فيما يتعلق في أمثال هذا فهذا من الأمور التي تختلف عن ذلك الأمر، فنقول حينئذ بجوازها. وأما إذا أرادت أن تأخذ وتظن أن لها حق في التركة في تركة ذلك الرجل، نقول هي أجنبية كسائر النساء عنه. لكن لو كانت مطلقة وهي في العدة، مثلا كانت في عدتها والبينونة في ذلك بينونة صغرى ثم توفي زوجها فهي في عصمته، فهي عصمته، ونقول حينئذ إنها ترث منه من ذلك المال وغيره، فلها نصيب ونصيب الزوجة في ذلك، وهو بالمقدار الذي قدره الله عز وجل، سواء كان لها أبناء أو لم يكن لها أبناء، والله أعلم.
طيب شيخ كريم، بالنسبة لي صورة ثالثة عرضت لي في أثناء حديثكم فيما أردتم أجبتم عن أختي الكريمة من المغرب، ماذا لو كان بخلاف ما ذكرتم إنما الدولة نظام الدولة في المغرب أنهم يعطون المطلقة أيضا
الأرض؟ هو لا عبرة بنظام الدولة، الدولة يجب أن تخضع لحكم الله لا أن يخضع حكم الله عز وجل لها. فنقول إن ما يتعلق بالأنظمة يجب أن هذه الأنظمة أن تخضع لحكم الله عز وجل، وهي بالنسبة للتركة ومن حكم الله عز وجل وقضائه في الأمور المالية، وليس للدولة أن تجعل لامرأة أجنبية عن الزوج حقا في تركته وماله، سواء كان ذلك من معاش تقاعدي أو كان ذلك من ماله في حسابات البنكية ولذلك. فنقول هذا نظام باطل لا يجوز للإنسان أن يأخذه. طبعا هناك أمر، وهو أن بعض مثلا النساء يتوفى عنها زوجها في بعض الدول ويكون ذلك المال لها باعتبار مثلا الحوالات البنكية أو نحو ذلك، فماذا تفعل بهذا المال؟ فنقول إذا أرادت أن تستعمل ذلك المال ولديها أولاد تنفق على أولاده من ذلك المال، ولا حرج عليها أن تنفق على نفسها باعتبار أنها قيمة على أولئك الأولاد الأيتام. أما إذا كانوا رجالا كبارا وكانت تلك الزوجة مثلا مطلقة وبينونتها عند وفاتها بينونة كبرى، فنقول في ذلك ما يتعلق في هذه الحال أنها تستحل من الورثة إذا كان مثلا من معاشات التقاعدية وغير ذلك، فتستحل من أبنائها وكذلك أيضا من بناتها ومن الورثة، فإذا أذنوا لها فإن حينئذ لا حرج عليها، فهو حق لهم أسقطوه والله أعلم.
طيب في حال لم ترد أن تتصل مع ورثته، ما التوجيه الأمثل لها؟ أن تتركه وتعيده للدولة أو تستلمه وتعطيه الورثة؟
لا، هو إذا كان ينزل في حسابها مثلا تملك هي، أو مثلا في النظام لا تسلم إلا له من البنك.
طيب.
فتأتي مثلا فأقول تأخذ هذا المال ثم تعطيه الورثة، هذا الواجب عليها.
وإن كما قال شيخي أختي يا رحمة الله إن سمحوا لك فهو لك، لأنهم تنازلوا عن حقهم. طبعا الشيخ الكريم، أنا بس أنبه السائلين الكرام كما في سؤال أخي سهاد الأول إلى أن هذا البرنامج لا يتبنى الحديث عن أحزاب أو أشخاص أو كذا، سأل عن تنظيم من التنظيمات الموجودة، هل تستثنونه أو على الأصل؟
لا، هنا نتكلم ما يتعلق في الأوصاف الشرعية. كل جماعة أو حزب ورد له أفعال أو أقوال ينبغي أن يقاس به الشريعة لا أن يقاس به الأهواء. لهذا إذا أراد الإنسان أن يصف جماعة أو يصف أفرادا أو يصف مثلا حزبا من الأحزاب أو دولة من الدول عليه أن يقيم ذلك في الشريعة. لهذا نقول إن من أراد أن يتكلم على قضية الخوارج لابد أن ينظر في الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في صفات الخوارج لهم صفات متعددة قد جاءت ربما تربو على 20 صفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الخوارج نحو من 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك جملة أيضا من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات في ذلك متعددة، على الإنسان إذا أراد أن ينظر في هذه الصفات أن ينظر في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع تلك الصفات التي جاءت في صفات الخوارج هو التكفير بغير بغير مكفر. فإذا كان التكفير بغير مكفر فإن هذا من أعلم أظهر صفات الخوارج. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أدوا ذلك معتبرا وجعلوه أصلا. وذلك أن الحكمين الذين قضى أو أخذ بهما علي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن ذلك محرما، وإنما كان ذلك من الأمور المباحة التي أرشدت إليها الشريعة في قواعدها. ومع ذلك لما كفر علي بن أبي طالب وكذلك أيضا معاوية في اتخاذهم لذلك المباح، أدوا المخالفين في ذلك لهم أنهم من الخوارج. وكذلك أيضا فيما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في هذا. لهذا نقول إنما جاء في الأصول ثمة أصول صحيحة وثمة قرائن في هذا. فنقول إن ثمة قرائن ربما تحمل على كونها أغلبية، وثمة أيضا هي نصوص صريحة مضطردة. لهذا نقول إنما يتعلق بأظهر صفات الخوارج هو التكفير بغير مكفر. ويتبع لذلك أصل آخر ما يتعلق باستحلال الدماء. باستحلال الدماء، فإذا كان في طائفة من الطوائف هذا الوصف فإنها تستحق ذلك، وإذا لم يكن فيه فإنها لا تكون كذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أراوح بين أسئلة السائلين المتصلين وبين ما أعده فريق الإعداد بناء على تكاثر الأسئلة حتى صارت شبه متواترة. من الأسئلة التي تواترت للبرنامج وكنت أدفعها كثيرا، إنما أعرضها لكم للتعليق والتأصيل. هناك ما يسمى ببرامج الواقع التي ابتليت به الأمة الإسلامية، إن في القنوات العهر والفساد أو للأسف في بعض القنوات التي تسمى محافظة أو محافظة. صورتها بإجمال لمن لم يتبنها أو يتأملها، يجتمع ثلة من الشباب مختلف الأعمار يعيشون حياة تصور حياتهم، صلاتهم، قراءتهم، اجتماعاتهم، عندهم خير كثير، وعندهم أيضا سقطات، هانات معينة، مزحات، كحياة تماما واقعية، ولهذا سميت برامج واقع. هذه البرامج طبعا يسألون من يدعمها ومن يشاهدها من إخوة أخوات كرام. أنا أخص بالذات الأخوات الكريمات اللائي يسألن عن دعمهم لهؤلاء الشباب ليفوز هذا أو ليخرج هذا من سجن أو كذا أو عقوبة. يرسل رسالة، كل فريق دعم، طبعا يجتمعون الفريق الدعم في مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو في تويتر أو غيره، ثم يتعاهدون على إرسال رسالة نصية إلى رقم مبثوث على الشاشة كلفته تقترب من 5 ريالات أو تزيد إلى 10 ريالات. تسأل واحدة منهن: ما حكم انتسابي لهذا فريق الدعم ودعمي لهذا المشاهد المتسابق بمثل هذه؟
بالنسبة لهذه البرامج تسمى ببرامج الواقع، برامج الواقع التي تقوم مثلا بالبث لتصرفات أناس في موضع واحد ومكان واحد على مدار الساعة، فيؤخذ في ذلك مثلا في قيامهم وقعودهم وأكلهم ومشربهم وأحاديثهم وعفويتهم وجدهم وهزلهم، فيؤخذ في ذلك على سبيل الدوام وينظر في مثل هذا. نقول مثل هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه على سبيل التجرد يجد أن هذا الأصل هو أصل مباح، ولكن ثمة تبعات في مثل هذا الأمر، ومن هذه التبعات ما يتعلق بمسائل أكل أموال الناس. فإن هذه القنوات تقوم ببث هذه الأشياء لاستدرار الأموال ما يسمون بالمعجبين لكل أحد. فمثلا يبث هذا مثلا لخمسة أو عشرة لتصرفات من حيث ذلك، لكل أحد مثلا مشجعون، وهؤلاء المشجعون يقومون مثلا بالدعم المادي، وهذا الدعم المادي يذهب لصالح القنوات، وتقوم القنوات مثلا بالمتاجرة بأحوال أمثال هؤلاء. ثم تجد أن الناس يقومون مثلا بالدعم المادي لمعايير مثلا الجمال، لمعايير مثلا ليست معايير مثلا شرعية
قبلية،
ربما أيضا قبلية وغير ذلك، فينشأ من ذلك جملة من المحظورات الشرعية، منها أكل أموال الناس بالباطل بحيث أن يدعموا فلان، ففلان يتفوق على غيره لا بحسن تدبيره ولا بقوله ولا بفعله ولا بعلمه ولا بعمله، وإنما يقوم بمقدار ما يدفع له من مال، بمقدار ما يدفع. هذا المال يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا مما لا يجوز. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد له حقيقة، لا يوجد له حقيقة ولا ثمن له، فحينئذ نقول أن هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للقنوات أن تفعلها، لا يجوز لها أن تفعل بغض النظر عن الصورة الظاهرة للبرنامج. صورة ظاهر البرنامج أن تبث مشاهد لأحوال أناس، هذا أمر منفك. أما ما يتعلق ادعم فلانا بهذه الأموال بحيث أنه يفوز على غيره بالجائزة أو مثلا يكون له، وما هي المعايير في ذلك؟ هو مقدار ما تبخ من أموال، مقدار ما تبخ من أموال يقوم بالفوز على غيره. هل هو فاز لجده أو مثلا لعلمه أو لمعرفته أو مثلا لأي وصف من أوصاف من الأوصاف التي يؤتيها؟ لا، لأمر خارج عن ذلك وما يتعلق بالضخ المادي. وهذه الأمور المادية تذهب إلى تلك القنوات، ثم بعد ذلك يفوز أكثرهم دعما ماديا. هذا من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فيجب على هذه القنوات أن تتقي الله عز وجل، ومن سن في هذه الأعمال سنة للقنوات التي تقحم في أمثال هذه الأشياء، نقول يأخذ وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فنقول أن هذه من الأشياء المحرمة، إضافة إلى ثمة تبعات أخرى من هذه التبعات ما يتعلق بالإعجاب، وهذا أمر مشاهد. ولهذا تجد أنه يغلب مثلا تعاطف الفتيات مثلا لمتسابقين معينين لمعايير معينة وغير ذلك، ثم يصدر أمثال هؤلاء للأمة والمجتمع، وتجد أنه ليس لا من جهة علم ولا من جهة عقل ولا من حصافة ولا من رجاحة، وإنما ربما يتعامل بعضهم في أمثال هذه الأشياء من خفة أو غير ذلك. فنقول أن هذه الأشياء من الأشياء المذمومة من جهة العقل فضلا عن النقل. لهذا يتأكد على هذه القنوات عدم الاستهانة بأمثال هذه البرامج، ولكن نقول أن مناط التحريم هو ما يتعلق بالأمور المادية، والله أعلم.
هل يرفع الحرج عن هذه القنوات في قضية أكل أموال الناس الباطل بثها أن هذه الرسالة ب5 ريالات؟ يقولون إحنا علمنا
وحتى وإن كان إذا قلت مثلا لفلان، لكن حقيقة هذا المال الذي يكون مثلا أنك يدعم فلان بمبلغ كذا، يدعمه لأجل ماذا؟ تدعمه لأجل أن يفوز على فلان، أنت لا تدعمه لذاته، تدعمه مثلا لمرض، تدعمه لتعليم، تدعمه لإعاقة، تدعمه لحفظ معين من الحظوظ المعروفة البينة، لكن تدعمه لأجل ماذا؟ تدعمه لأجل أن يفوز على غيره. فهذا مثلا قبيلته هي أكثر من قبيلة هذا، وهذا المعجبون به أكثر من هذا، وهذا خلقته الجمالية أفضل من هذا، فحينئذ يكون نجد أن دعمه مثلا يكون مثلا أكثر من هذا، فحينئذ هو المحل، ومحل ليس بشرعي المحل في ذلك، والتعاقد في هذا ومحل ليس شرعي، ولهذا نقول لا يجوز، وهو من المال المحرم. فعلى القنوات أن تتقي الله عز وجل، وعلى القائمين على هذه البرامج أن يبتعدوا عنها، والله أعلم.
إذن أرجو أن تكون الإجابة واضحة، أيها المنتسبون إلى فرق الدعم عليكم أن تتقوا الله عز وجل، أيضا القائمون على هذه الفرق، وقد سمعتم شيخ الكريم وإجابته. إذن لي أن أبقى في هذا السياق لتسلسل الأسئلة وتواترها فيه. السؤال الذي يلي، هم يسألون عن أن هذه البرامج عادة روادها المتسابقون فيها من أندى الناس صوتا ونشيدا، وأنهم في كل فينة وأخرى يتباورون في إبداء ما لديهم من أناشيد، وأحيانا تكون فيها ما فيها من الكلمات. ما التوجيه؟ وهم يعني سائلون يقولون نسمع توجيهه عليه الصلاة والسلام لمن كان حقيقة يحدو ربما الإبل وغيرها في الأسفار، فيقال له رفقا يا عنجشة وهن صحابيات في هذه القافلة، فيقول لا طاقة لنسائنا فتياتنا بمثل هذه الأصوات الشجية النتية التي تخرج تباعا في مثل هذه البرامج.
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك لما كان عنجشة وكان ينشد شعرا وله حدى، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام نساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رويدا يا عنجشة لا رفقا بالقوارير، والمراد بذلك هن النساء التي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع خيرتهن وفضلهن وما فيهن. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذا الأمر. هذا الأمر لا يتعلق بمسألة بقضية الإنشاد، نقول ما يتعلق بالإنشاد بإنشاد الشعر والهدى، فإن هذه من جهة أصلها هي من الأمور في ذلك المباحة، ولكن ما يتعلق هو تعديها عن هذا المعنى إلى معنى استمالة النساء بأمثال هذه الأناشيد. فإذا كان ثمة الاستمالة موجودة، فنقول هذه إنما تحرم لهذا النوع ولهذا الجنس. ولهذا نجد أنه مثلا بعض المنشدين أو تجد مثلا بعض الكتبة الأشعار أو غير ذلك يظهر في ذلك الاستمالة، والسبب في هذا أنه يحرص على إظهار الصورة الشخصية أكثر من غيرها. كذلك أيضا ربما يكون في هذا إظهار بعض المعاني، التي يكون فيها نوع من الاستمالة ونحو ذلك، بدلا من أن يكون في ذلك وحث على الشجاعة ومكارم الأخلاق والقوة وغير ذلك، فحينئذ يميلون إلى خلاف ذلك. فنقول حينئذ ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. أما بالنسبة لأصل الإنشاد والشعر والحدى والتغني به فنحو ذلك، هذا من جهة أصله هو مباح ما خلا من الأمور المحرمة كالمعازف وغيرها، والله أعلم.
أبقى في النشيد، إنما مع فئة صغيرة من فلذات الأكباد، فتياتنا الصغيرات، كنا صغيرات في بداية إنشاء الفرق الإنشادية، لا أسمي طائفة أو منطقة من مناطق المملكة، إنما للأسف بدأت تستشري فصارت السن تكبر حتى صرنا نرى فتيات هن حقيقة في عمر التاسعة قطعا لمن شاهدهن، ومن ربما كان قريبا من هذه الفرق الإنشادية، ما القول فيه في حين أنهن يزينن ويصورن بتصاوير فيما يسمى الفيديو كليب أو غيره، ثم أيضا يخرجن في كامل زينتهن، ما التوجيه؟
روى البيهقي من حديث عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي الجارية 9 سنين فهي امرأة، والمراد بذلك أنها في عداد النساء. ولهذا نقول إن ما يتعلق بإبراز الفتيات وتدرج فيهن حتى يخرجن إلى مواضع الرجال، وكذلك أيضا يبرزن في الميادين العامة سواء كان ذلك في المسارح أو كان ذلك أيضا في القنوات الفضائية، فتبرز الجارية مفاتنها وأناشيدها وربما تمارس في ذلك الرقص وغير ذلك وهي في هذا السن، نقول هذا من الأمور التي لا تجوز. أما في ذات الجارية في ذاتها مثلا تقول تنشد لأهل بيتها أو مثلا تتغنى في مدرستها النسائية أو نحو ذلك، فهذا من الأمور المباحة التي ليست من الأمور التي هي محل مبحث، وإنما المبحث في ذلك هو أن تخرج إلى ميادين الرجال، تخرج إلى ميادين الرجال في أمثال هذا السن، وبعضهم ربما يستصيرها. يجب أن ندرك أن البلدان التي ظهرت فيها النساء وكذلك أيضا إلى المراقص والمسارح وغير ذلك، لتعلم أنه لم تخرج المرأة في سن 30 من خدرها وغيرتها وحشمتها، خرجت من سن 30 فلما بلغت 31 خرجت إلى المسارح، لا، وإنما بدأ بهؤلاء النساء من كنا فتيات صغيرات وتدرج معهن في مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يمكن أن تخرج إليه الكبيرة وهي كبيرة إلا وقد تدرجت على ذلك منذ صغرها. لهذا نقول إن تعويد الفتيات على مثل هذه الأشياء وإخراجها إلى ميادين الرجال هذه من الأمور المذمومة، هذه من الأمور المذمومة. بل كنا أيضا في الصدر الأول في زمن في القرن الأول أنه لم تكن النساء في القرن الأول تخرج المرأة الحرة تنشد الأشعار حتى لو كانت عند النساء، وإنما هذا كان من خصائص الجواري التي خففت الشريعة في أحكامهن، وكنا أيضا في للنساء على سبيل الخصوص إلا ما ندر فيما دل عليه الدليل. لهذا نقول إن ما يتعلق بها بالصغيرات نقول تدرجت الأمم وتدرج غيركم في مثل هذا الأمر، ولا تظنوا أنهم أخرجوا الكبيرات لأول أمرهن حتى خرجنا إلى ما يدير الرجال، وإما تدرجوا في الفتيات فتبدأ مثلا من الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم الثامنة ثم التاسعة ثم الحادي عشر، ثم لا تستطيع أن تنفك حتى تبلغ 30، فحينئذ تجد أنها قد دخلت الميادين واستمرأت مثل هذا الأمر، واستمرأ المشاهد في مثل هذا الشيء لأنه تدرج فيه. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء ينبغي أن تضبط بميزان الشريعة وأن توزن بها، ويفرق بين ما يتعلق بعمل بإنشاد المرأة في أوساط النساء، إنشاد الصغيرة في أوساط النساء، وبين إبرازها لمسارح الرجال وفي القنوات وفي الشاشات والتدرج في ذلك، فإن هذا يفضي إلى محظورات كبيرة جدا ولو كانت الفتاة صغيرة. لهذا نقول إن وضع المجاميع النسائية أو فتيات باعتبار أنها صغيرات أو فرق إنشادية لصغيرات، ووضع هذه الفرق مثلا في المسارح وفي الميادين العامة للرجال ويشاهدهن الجميع، نقول ما هو الضابط في هذا؟ في الغالب أنه تجد أنهن يتباين في السن، هذه السابعة وهذه الثامنة وهذه الثامنة وهذه التاسعة، وتجد أيضا هذه التاسعة تستمر حتى تتجاوز 11 وتتجاوز بعد ذلك. في هذه السنة أو في الخمس سنوات القادمة تجد أنهم يتغاضون عن سنة واحدة، فيما بعد يتغاضون عن سنتين، ثم تجد تتفاجأ أنك وصلت إلى سن 20. وهذا هو كما كان في 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 بلدان أخرى وتدرجوا فيه ثم حينئذ انكسر هذا الحاجز. كذلك أيضا لهذا نقول الأمور ببداياتها، فينبغي أن تنضبط تلك البدايات حتى لا تصل إلى نهايات لا يحمد عقباها، والله أعلم.
إذن لي أن أفيض أيضا سؤالين في هذا الجانب قد أفاضوا به الإخوة الكرام، أن القائم على هذه الفرق الإنسانية رجل أو رجال لا يمثون بأي صلة لهذه الفتاة الصغيرة، يأتمنها أهلها على هذا الشاب، يذهب بهم يمنة ويسرة في إحياء حفلات لصغيرات إن لمجموعات عائلية أو غيرها، وأيضا هي محل كسب مادي.
هل هي يعني مثل هذه الأشياء محل تجارة مادية؟
تجارة.
أنا أقول هذه أيضا هي أمانة، يعني أمانة تتوجه إلى ولي أمر الفتاة بأن يتقي الله عز وجل فيها وأن يحترس مثل هذا الأمر. بعض الناس يبحث مباحث ليست هي محل النظر كمسألة العورة، يقول صغيرة لا عورة لها. نقول ما يتعلق بمسألة العورة هذا مبحث، ومبحث آخر أن تجمع 10 فتيات في مثل هذا السن ثم تبرزهن للرجال، فهذا لم يكن معهودا لا عند عرب ولا عند إسلام مثل هذا الشيء. وإن كان ما يتعلق مسألة العورة فأنت تأخذ هذه الجارية بنتك تأخذ معها إلى السوق ولا تقوم بحجابها باعتبار أنها غير مكلفة، لكن وضع هذا الأمر في سياق تنظيمي وإبرازي للرجال، ما هو الحد الذي تريد أن تصل إليه؟ هذا من الأمور التي ينبغي أن يؤخذ. ثمة أشياء يراد منها عمل تنظيمي غير متناهي، وبين ما يتعلق بالأمر العفوي الذي يكون لأمر الناس. ولهذا ربما تجد أن الرجل لديه جارية عمرها 6 أو 7 سنوات أو نحو ذلك أو 8 سنوات، تجد أنها ربما تفتح الباب للرجال باعتبار هذه من الأمور العفوية التي يغض الأمر عنها، والشريعة ما جاءت بالتشديد فيها، فهذا أمر يدخل في دائرة المسامحة. أما ما كان من أمور التنظيم أن هذه الفتيات يخرجن إلى 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 تشكيل مجموعات ثم يحيين مناسبات وحفلات والرجل في ذلك أجنبي ثم يغدو بهن ويذهب، ثم أيضا نجد أن مثل هذه الفتيات يستعملن مثلا لمناسبات رجالية محضة في افتتاح مثلا مناسبات أو مسارح أو كذلك أيضا ليس للنساء، لهن مجالهن لينشدن للنساء ويتكلمن أمام النساء ويفعلن من الفرح ويبدين من أمور النساء في الزيجات، في حفلات التخرج، في المدارس، في الثانويات، في الجامعات، في حدود الشريعة، في حدود ما أذنت به الشريعة. فهذا باب, باب, باب واسع. كما يتعلق في جانب الرجال وكذلك أيضا العمل التنظيمي اللي يراد به إنشاء فرق تتقدم إلى المجتمع خاصة في أمور القنوات حتى يخرج عن الحد المذموم شرعا، والله أعلم.
أحصل عليكم. بالنسبة لمثل هذه القنوات التي ينتسب إلى مشاهدتها فئة كبيرة من الناس، هي مستهدفة للمعلن، والمعلن هو في الحقيقة يدعم هذه القناة، ولهذا تستمر القناة على هذا النمط لأنها تجد أنها ترضي المعلن وتجذبه. هل المعلن يأخذ إثم هذه القنوات وما تصنعه وإن كان يستهدف ربحا ماديا لعدد المشاهدين؟
نعم، بالنسبة للمعلنين نقول القنوات الفضائية تعتمد على الإعلانات وعلى المعلنين وعلى الدائمين لها، وهذا هو الغالب، سواء كان ذلك في إعلانات تجارية أو كان ذلك أيضا لإعلانات خيرية أو غير ذلك. فنقول إن دعم تلك القنوات أيا كانت تلك القنوات إذا غلب عليها المحرم فإنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بدعمها. أما إذا كان المحرم في ذلك معترض على سبيل الاعتراض والأصل فيها المحافظة، نقول الحكم في هذا للأغلب، فالحكم في هذا للأغلب. ولهذا نجد أن مثلا الإعلان الذي يكون مثلا في الصحف، نجد شخص يعلن في الصحف مثلا عن بيع أرض أو يعلن مثلا عن مثلا بيع آلة أو غير ذلك، ولكن نجد أن هذه المحرمات في هذه الصحف على سبيل الاعتراض، فهل هو يدعمها؟ نعلم أن هذه الصحف إنما تقوم على تلك الإعلانات. نقول إذا كانت هذه المجلات وهذه الصحف يغلب عليها الشر هو الغالب، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يعلن فيها. كذلك أيضا القنوات الفضائية، لكن لو كان الأصل في ذلك الحل والمحرم في ذلك قليل، فحينئذ نقول أنه يجوز للإنسان أن يقوم مثلا بالإعلان فيها وينظر في حال تلك القنوات. إذا كان الأصل فيها السفور وأنها لا تخلو دقيقة من عرضات محرمة، إما سفور النساء أو كذلك أيضا في رقصهن أو الأغاني أو حرب الإسلام في عقيدته وكذلك أيضا في فروعه، فنقول حينئذ لا يجوز للإنسان أن يدعم تلك القنوات ولو بدينار أو درهم، فإنه شريك في ذلك ويأخذ آثامها بمقدار ما أنفق عليها، والله أعلم.
كذا الحال يقال في شأن القنوات الواقع، برامج الواقع.
نحو طبعا البرامج نحن نقول العبرة بالكثرة والقلة، الكثرة والقلة، عند صعب أن الإنسان يغبطه في قناة معينة.
فهد من السعودية يسأل عن سؤاله الثاني عن العائلة السورية التي أراد مدنية أراد أن يخرجها ويتكفل بإخراجها.
يقول هو مأجور، هو مأجور، إذا أغاث أحدا ملهوفا في شدة أو كربة فنقول حينئذ أنه مأجور يقوم بإخراجهم وله الأجر بذلك بإذن الله.
محمد بن ليبيا يسأل عن المأموم وقراءة الفاتحة، يبدو في سورة جهرية في الصلاة الجهرية لأنه لا يتمكن.
نعم، بالنسبة للمأموم إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية نقول لا يقرأ، ولهذا نقول إن الله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذه الآية إنما نزلت في الصلاة كما جاء عن جماعة من المفسرين، لهذا نقول إنه ينصت للإمام ويتدبر في قوله، وهذا الذي عليه عامة السلف إلا عن أبي هريرة وجاء في ذلك عنه قولان. وأما بالنسبة لبطلان الصلاة فلا يحفظ عن أحد من السلف أنه قال ببطلان الصلاة لمن صلى خلف الإمام في صلاة جهرية، في صلاة جهرية فنقول حينئذ إنه ليس له أن ليس له أن يصلي أن 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 يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية باعتبار أن الإمام ما جهر إلا لتتدبر وتتأمل. أما الشخص الذي يقول أنا بعيد عن الإمام ولكن أو الصوت مشوش ولا أستطيع أن أسمع، حينئذ نقول تكون حكمه كحكم السرية ويجب عليك أن تقرأ والله أعلم.
التوظيف لأجل السعودة فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة. جدة من الأسئلة التي وردت إلى فريق الإعداد أن يؤذن أو يطلب من صاحب الشركة والمنشأة والمؤسسة أن يوظف امرأة أو رجلا. كان فيما سبق يحسبون المرأة عن أربعة رجال، لا أدري هل هم مستقر أو لا. طبعا سألت من وصلت إلي مثل هذه الأسئلة هل هو إلزامي، قالوا ليس إلزاميا إنما يلزمونك بالتوظيف، قد يكون صاحب المؤسسة
توظيف الرجال والنساء،
يعني يا امرأة يا رجل سيان، قد يكون في غير حاجة لهذا إنما لأجل التسهيلات المستقبل، فهل عليه من جناح إذا وظف امرأة قريبة له مثلا بدل الرجل الأجنبي الذي يلزم به ويعطيها راتب في منزلها؟
نعم، بالنسبة لعمل المؤسسات التي تلزم مثلا بالسعودة أو توطين الوظائف لبلد معين أيا كان ذلك البلد، فمدى التزام الإنسان بمثل هذا الأمر؟ نقول الأمر الأول إذا كان الإنسان يجد مثلا من يعمل في ذلك العمل من أهل ذلك البلد على العمل المشروع وصفة المشروع، فإنه يجب عليه أن يوطن ذلك العمل، كأن يعمل الإنسان مثلا في بلد معين مثلا في مكة والمدينة ويريد أن يوظف أهلها حتى يكون في ذلك نوع من التنظيم وفي تقسيم فرص العمل، فنقول حينئذ أنه يقوم مثلا بتوظيف ذلك البلد حتى يأتي على المصلحة الراجحة في مثل هذا. وأما إذا كانت تلك الوظيفة التي لديه لا يجد في ذلك عاملا يعمل من أهل البلد، وذلك كأن يكون المرتبات في ذلك ضعيفة ولا يعملون، أو تكون تلك الحرفة لا يعمل بها أهل ذلك البلد، فهو حينئذ بين أمرين. الأمر الأول إما أن يأتي بأحد يوظفه ويعطيه مرتبا ولكنه لا يعمل حتى يسير في ذلك العمل، أو أنه يغلق تلك المنشأة على سبيل الاضطرار وينقطع في ذلك رزقه. لهذا نقول إنه في مثل هذه الحالة لا حرج عليه أن يوطن أحدا بمرتب معين ولو أسقط عنه العمل، فيكون حينئذ من حقه الذي أسقطه وقام بتوظيف أخيه أو بتوظيف أخته أو بتوظيف أحد من قرابته، فنقول إنه لا حرج في هذا. ونشير إلى جزئية مهمة ما يتعلق بمسألة النساء، أن بعض العاملين أو في قطاع الأعمال يقول أننا نلزم بتوظيف نساء في شركاتنا وفي مؤسساتنا، وهذا من جهة الحقيقة من الأمور الغريبة، من الغريبة جدا أن يلزم بتوظيف المرأة في أمور ليست من شأنها. لو كان ذلك من تعليم المرأة، من تعليم النساء في المدارس ونحو ذلك، أو كان ذلك أيضا في العيادات النسائية والمصحات ونحو ذلك التي تعمل بها النساء، فنقول ذلك باعتبار أنها عورات تتوظف فيهن النساء بعيدا عن الرجال، فهذا من الأمور التي لو ألزم فيها في التوظيف لكان ذلك متأكدا على الملزم، بل قد يكون واجبا عليه ويتعين عليه حينئذ. أما من جهة الإلزام بتوظيف النساء في ميادين وفي مواضع ليست من اختصاصها يعني من جهة الأصل، وذلك الإلزام بتوظيفها في المصانع أو شركات الطيران أو ما يتعلق أيضا في مصانع السيارات أو الورش أو المستودعات أو غير ذلك، بل يحفز في هذا أن تجعل المرأة في مقابل 4 رجال، إذا وظف الرجل امرأة واحدة فكأنما وظف 4 رجال. نقول هذا لا شك أن من يفعل مثل هذا الأمر في ميادين ليست من اختصاص النساء ويحفز النساء ويحفز الرجال على مثل هذه الأشياء أن تخرج في المصانع وكذلك أيضا في الأعمال الحرفية البعيدة عن مهنة المرأة واختصاصها وفي ميادين الرجال، أنه غاشر لله عز وجل ولرسوله ويتولى أمرا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيه، ويجب أيضا على من ولاه أن يأخذ على يديه، فإن هذا لا شك أنه من التعدي على حرمات المسلمين، وهو نوع من التحفيز أيضا في مثل هذا لإخراج النساء. فكيف يقال بأن المرأة الواحدة توازي 4 رجال في جوانب التوظيف الذي ليس من اختصاصها؟ لو قيل أنه من اختصاصها لقيل أن الإلزام فضلا عن التفضيل من جهة العدد أن هذا من الأمور المتأكدة، أما ما يتعلق بما ليس باختصاصها بالشركات وشركات الكهرباء وشركات الطرق وشركات السيارات وغيرها ثم يلزم بذلك أو يجعل توظيف المرأة الواحدة يعادل 4 كنوع من التحفيز أو الدعوة لإخراج المرأة، هذا غش لله ولرسوله، والقائم بذلك ظالم لنفسه متعد على حرمات المسلمين، يجب أن يؤخذ على يديه وأن يكف. ثم أيضا إن طاعته محرمة في مثل هذا النوع، طاعته محرمة في مثل هذا النوع من العمل، ولا يجوز لأرباب العمل ولا للشركات ولا للمؤسسات أن يطيعوه في ذلك، أن يعين النساء في ميادين الرجال أو في ميادين ليست من اختصاصهن فيقومون بتحفيزات لإخراجهن إلى غير الميادين. نعم، تأنيث المستشفيات، تأنيث ما يتعلق بمدارس النساء، ما يتعلق أيضا بتأنيث المواضع والميادين التي تكون فيها النساء أن تبيع المرأة لنفسها لندها ولمثيلتها ونحو ذلك في مواضعها، فهذا أمر آخر. لكن ما داعي التحفيز أن تعمل امرأة على سبيل الإلزام أو أن تكون واحدة تزاوي 4 في متاجر السيارات ومعارضها وكذلك أيضا في الشركات المصانع أو شركات الطيران أو المزارع أو الطرق أو السفلة أو الإنارة أو غير ذلك من الأمور، فما هو الداعي لمثل هذا الأمر؟ هذا لا شك أن في هذا هو دعوة إلى إخراج النساء إلى ميادين الرجال، فعل ذلك آثم. وأما بالنسبة للتجار نقول لا يجوز لهم أن يطيعوا مثل هذه الأمور مثل هذه المقترحات، ولا يجوز لهن أيضا أن يوظفوا النساء في ميادين الرجال مواضع الاختلاط. ماذا يفعلون؟ نقول لهم أن يفعلوا ما شاءوا وفي ذلك من توظيف الرجال، وأما النساء فإنه لا حرج عليهم أن يمتنعوا عن ذلك، بل يتأكد عليهم ويجب إذا لم يلحقهم من ذلك ضرر، والله أعلم.
السلام عليكم. من الأسئلة التي الملحة، هو الوقت يعني حصر تماما 8 دقائق على النهاية، يقول مسائل حماية الكافر وأماله هل يعد ناقضا من نواقض الإسلام؟
حماية الكافر وأمانه، بالنسبة لحماية الكافر نقول الكافر في ذلك يختلف، ثم كافر حربي ثم كافر يستأمن مثلا لدخوله إلى بلد يقوم الإنسان بحمايته كحماية الرسل الذين يدخلون إلى بلد من البلدان، وحماية التجار الذين يأتون إلى بلد بلدان المسلمين للمتاجرة، فحينئذ نقول حمايتهم في ذلك على المسلمين ولا من يدخل بذلك بعهد ومن ثم يخرجون كذلك، فحمايتهم حينئذ مشروعة متأكدة، ويدخل في ذلك أيضا من اعتدى عليهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهؤلاء هم أصحاب عهد وكذلك أيضا أمان، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليهم. أما ما يتعلق بحماية الحربي، حماية الحربي في هذا نقول إذا كان حماه وأعطاه الأمان فللمسلم أن يعطي حربيا معينا أمانا، وإذا أعطاه أمان فله ذلك، وهذا العلماء يختلفون في مثل هذا القدر من جهته، ولكن الصورة يعني ليست واضحة، لكن نقول إن ما يتعلق بحماية كافر بعينه يقوم الإنسان بحمايته ليس من نواقض الإسلام، ولم يتكلم العلماء على هذه المسألة في أبواب نواقض الإيمان، والله أعلم.
طبعا هل أفهم من حديثكم أنها راجعة للسياسة الشرعية التي يراها؟
هي ترجع للسياسة الشرعية، ترجع إلى المصالح، ربما من الأشياء ما لا يرجع للسياسة الشرعية وإنما يرجع في ذلك إلى النص، يرجع في هذا إلى النص ووضوحه وجلائه، فلكن نقول إن هذه أصل هذه المسألة من جهة حماية الأفراد أو نحو ذلك الذين يأتون لمصالح المسلمين في من العمالة، عمالة منزلية وعمالة ما يتعلق أيضا بمصالح الناس ومتاجرهم ونحو ذلك وأسواقهم أو الرسل الذين يأتون حمايتهم في ذلك، هذه من الأمور الشرعية والله أعلم.
من الأسئلة التي وردت أيضا النذر، من يحرم حلالا ينذر ويحرم حلالا، هل يجب عليه الوفاء بنذره؟
بالنسبة لتحريم الحلال نقول إن تحريم الحلال في ذاته لا يغير من حكم الله عز وجل شيئا، فالإنسان إذا حرم على نفسه أكلة أو شربة أو ملبسا أو مسكنا أو غير ذلك فإنه حينئذ نقول بنذره ويمينه لا يغير من حكم الله عز وجل شيئا، فالمباح هو مباح والمحرم محرم. أما من جهة الامتناع عليه وحالته في ذلك هل يكون في ذلك يمينا أنه يمتنع عن ذلك الأمر وإذا نقضه فيجب عليه كفارة يمين، قد اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إن تحريم الحلال في ذلك هو يمين ويجب على الإنسان أن يكفر إذا خالف ذلك، وهذا القول ذهب إليه جماعة من العلماء وقال الحنفية والحنابلة، ويستدلون بقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال الله عز وجل مدللا على أن التحريم يكون يمينا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماها الله عز وجل يمينا بعدما سماها الله عز وجل تحريما، فنقول إن في ذلك أن هذا في هذا دليل على أنها يمين، وحينئذ كفارتها كفارة يمين. ثم أيضا يعضد ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويدخل داخل في هذه الدائرة، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أيضا في مسألة تحريم الحلال أنه يمين ويجب فيه الكفارة. بعض العلماء يقول إن من حرم على نفسه حلالا من غير قسم بالله أنه ليس بيمين وأنه من اللغو، وهذا يدخل في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيكون حين يملغ اليمين ولا يجب فيه كفارة. هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وقول المالكية والشافعية، والأظهر في ذلك أنه يمين ويجب فيه الكفارة على ما تقدم الإشارة إليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت بعض الإخوة يرسل أكثر من سؤال، إذن لي أن شيخ الكريم أن أوجه توجيها لهم، سأأخذ السؤال الأول فقط لكل سائل مما يناسب عرضه. هذا السائل الكريم يقول جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سئل الرسول عليه السلام عن الطاعون فقال واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، هل يفهم من هذا الحديث أن أي وفاة سببها مرض روحي أو بدني من الجن تكون
لا
شهادة؟
لا لا, لا, لا ليس بصحيح.
طيب من الأسئلة التي وردت أيضا قراءة سورة الإخلاص 10 مرات من قرأها بنى الله له بيتا في الجنة.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فإنه يروي عن زبان بن فائد عبد الله بن لهيعة وكذلك الجديد بن سعد وكلاهما ضعيف، وجاء من غير هذا الطريق، جاء مرسلا من حديث أنس من حديث ابن مسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الطرق التي قد ورد فيها فهي معلولة، وأشهرها ما تقدم من حديث ابن لهيعة والجديد بن سعد وزبان بن فائد، والحديث في ذلك ضعيف والله أعلم.
السائل الكريم يقول قول الله جل وعلا لعيسى إني متوفيك، هل عيسى متوفى الآن عليه السلام؟
وبالنسبة لهذه الآية نقول المراد بذلك هو الوفاة من الدنيا، والوفاة من الدنيا وذلك بمغادرة الأرض فإنه تسمى وفاة، أما عيسى فهو حي عند الله سبحانه وتعالى وينزله الله عز وجل إلى الدنيا متى شاء سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم حكما، فهذا دليل على نزوله في آخر الزمان، ونزوله يكون في ذلك حيا قبل ذلك وحيا عند نزوله، وأنه لما رفع كان حيا كما في قول الله عز وجل بل رفعه الله إليه، فرفع بجسده وكذلك أيضا بروحه والله أعلم.
إذا استيقظ أحدكم فليستنثر 3، الحديث هل هذه هي مع الوضوء أو قبله؟
وبالنسبة لهذه تكون مع الوضوء، هذه تكون مع الوضوء، وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف، وعامة السلف يكون في ذلك أن الإنسان إذا نام عادة فإنه يقوم للصلاة، لما أن يكون ذلك في نوم الليل فيقوم إما لصلاة الفجر أو لسنتها، وإما أن يكون كذلك لصلاة العصر إذا كان ذلك من قيلولة، إذا كان من قيلولة فإنه يكون كذلك في الحكم، وإن كان هذا الحكم بعض العلماء يقيده بنوم الليل لا يجعله في النوم النهار، والأظهر عموم ذلك، وإنما ذكر الليل فيه ذكرت البيتوتة باعتبار التغليب أن النوم إنما يكون في الليل والبيتوتة تكون في الليل، هذا غالب نوم الناس. أما القيلولة فتكون على سبيل الاعتراض ولا تقع من كل أحد، فالأصل الفطري هو النوم بالليل لا النوم في النهار، والله أعلم.
أخذ جنسية أوروبية من غير إقامة في تلك البلد.
نقول بالنسبة للجنسيات التي تؤخذ من تلك البلدان، نقول الناس في ذلك على أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان قد فر بدينه مثلا مظلوما مقهورا من بلده وطلب دمه ولم يجد فرارا للإقامة في بلد من البلدان إلا بالحصول عليها، فنقول لأمر مثل هذا الأمر نقول لا حرج عليه، ولكن يجب عليه أن يأخذ هذه الجنسية تربصا لا ديمومة، يعني تربصا أن يعود إلى بلد من بلدان المسلمين، فإنه لا يجوز له أن يدع بلدا من بلدان المسلمين ثم يبقى في ذلك البلد، لأنه حتى لو حافظ على دينه فإنه لا يأمن ذريته ولا ذرية ذريته، فحينئذ نقول ربما يتنصر الأحفاد بسبب هجرة الأجداد، وهذا وقع كثيرا، ولهذا تجد في تلك البلدان تجد أنهم من أناس أجدادهم وأسماؤهم من الإسلامية وبسبب هجرة آبائهم أو أجدادهم، لهذا لا يجوز. أما الحالة الثانية ما يتعلق يذهب الإنسان مثلا ترفعا وتنعما وزيادة مثلا في المكاسب والتجارة، فإن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول خالد الفهد: ما صحة حديث أن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا من
أهل منكر؟
منكر
منكر. نعم.
الأسئلة ترى أعتذر حقيقة من لمن لم نعرض سؤاله ولم يصل اتصاله تعثر. أحيل الجميع إلى مالي إلى برامجي الفقهية الإفتائية التي يشارك فيها الشيخ الكريم، أو إلى اللقاءات المفتوحة القابلة بإذن الله إن مد الله عز وجل في الأعمار، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمر شيخنا على طاعته وهداه. أختم هذا اللقاء كما بدأته بالشكر للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثان لضيف ومضيف لقاءاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، شكر الله له.
حياكم الله. شكرا لكم.
إذن شكرا لشيخي، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعتي ربي.